بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
فكنا وقفنا في كتاب الحوالة في باب إذا أحال على مليء فليس له رد، وبحثنا في هذه الترجمة هل المراد بقوله فليس له رد، هل يريد الإمام البخاري رحمه الله المحتال أم يريد المحال عليه؟ وقلنا إن ظاهر اللفظ يفيد أنه يريد المحال عليه، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، قال على ملي فليس له، أي ليس للملي أن يرد هذه الحوالة، وهذا وظاهر كلام الحافظ في الفتح. والبخاري في هذا مع الجمهور الذين لا يشترطون رضا المحال عليه. وقد يكون مراد البخاري المحتال أنه ليس له أن يرد، ويفهم هذا من قوله على ملي، وكأن البخاري يقول إن المحتال إذا أحيل على ملي فليس له أن يرد، ويشهد لذلك الحديث الذي ذكره البخاري، فإن الحديث ليس في مسألة المحال عليه، وإنما في مسألة المحتال الذي هو المحال، لقوله في الحديث ومن أتبع على ملي فليتبع. إذن إذا نظرنا إلى ظاهر اللفظ فنقول إن مراد البخاري المحال عليه، وإذا نظرنا إلى المعنى وإلى قوله على ملي، وأيضا إلى الحديث الذي ساقه، فنفهم أن البخاري يريد المحتال. إذا بناء على ذلك، وهذا الثاني والأظهر الله أعلم، إذا بناء على ذلك يكون البخاري رحمه الله مع العلماء الذين يقولون إن رضا المحتال ليس بشرط إذا أحيل على ملي، كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وجمهور الحنابلة وبعض العلماء ذهبوا إليها. ولذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي فصل في المحتال، قال وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموسر، قال وهو الموسر غير المماطل الذي يمكن مطالبته شرعا وعادة، هكذا فسر ابن قدامة الملي، قال وهو الموسر غير المماطل، موسر يعني بماله، عنده مال، وغير المماطل يعني بسلوكه وأخلاقه، الذي يمكن مطالبته شرعا وعادة. طبعا المطالبة شرعا يخرج بها الأب، والمطالبة عادة يخرج بها الأمير مثلا كما ذكرنا بالأمس. يقول يعني إن كان كذلك يقول لم يعتبر رضاه، واحتج بالحديث بحديث أبي هريرة هذا، قال لم يعتبر رضاه، وإن لم يكن مليئا قال لم يلزم بظاهر الحديث. إذن هذا هو القول المعتدل، وهو القول الوسط في هذه المسألة. إذن رضا المحتال لا يكون واجبا دائما ولا يكون مستحبا دائما، وإنما ننظر إلى المحال عليه، فإن كان مليئا كما قال ابن قدامة إذن ليس له رد كما قال البخاري، وإن كان مفلسا أو ليس مليئا فله الرد لظاهر الحديث، والله أعلم، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، قال حدثنا سفيان هو الثوري، وتقدم بحثه في ذلك. عن ابن ذكوان هو أبو الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: مطل الغني ظلم. الحديث المتقدم. هنا ملاحظة على محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان. محمد بن يوسف هنا هو الفريابي لا شك في ذلك، وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال إنه الفريابي. وكذلك سفيان الثوري نص أيضا على أنه الثوري، ولكن القصلاني في شرحه قال: محمد بن يوسف البيكندي، سفيان الثوري. وقد ارتكب القصلاني رحمه الله في هذا الموضع وهمين. الوهم الأول أنه قال عن محمد بن يوسف هنا الذي هو الفريابي قال عنه البيكندي، هذا خطأ، هذا وهم. الوهم الثاني أن البيكندي ليس له رواية عن الثوري، وإنما يروي عن ابن عيينة. المزي يعني الحافظ ابن حجر نص على هذا فتح الباري في هذا الموضع. شوف الموضع السابق ما نص الحافظ، هذا الذي جعلني أتابع القسطلاني، ظننت أن ما قاله صحيح وظهر أنه ليس بصحيح بعد المراجعة، لكن هنا الحافظ نص. والعجب من القسطلاني الذي يرجع ويعتمد على الحافظ على الفتح على فتح الباري أنه لم ينتبه. لماذا لم ينتبه؟ والله أعلم. الحافظ ابن حجر في فتح الباري في أول الشرح نص على الثوري وترك محمد بن يوسف، ثم في آخر الشرح ذكر ملاحظة أو فائدة وذكر هناك أنه الفريابي. طب لماذا ذكر الفريابي؟ لأن الحافظ هنا يريد أن يبين أنه ما في علاقة بين عبد الله بن يوسف وبين محمد بن يوسف، لأن هنا الحديثان الأول يروي البخاري عن عبد الله بن يوسف والثاني عن محمد بن يوسف، ويظن ظان أنهما مثلا أخوان. يقول الحافظ: لا، ما بينهم قرابة، هذا التنيسي وهذا الفريابي. وهنا نص على أنه الفريابي، فكأن القصلاني لم ينتبه. والمزي أيضا في تحفة الأشراف، المزي في تحفة الأشراف نص أخرج هذا الحديث ونص على أنه الثوري، يعني أخرج هذا الحديث في تحفة الأشراف من حديث الثوري عن ابن ذكوان، وقال إنه رواه من طريق محمد بن يوسف. طبعا إذا قلنا محمد بن يوسف عن الثوري فهو من؟ الفريابي. المحقق لتحفة الأشراف ذكر في الحاشية أن السندي ذكر أن القسطلاني قال إن سفيان هنا هو ابن عيينة، وهذا يعني ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، ليس هو ابن عيينة قطعا، هو الثوري. ولكن حتى ما نقله السندي فيه وهم على القسطلاني، لأن القسطلاني رحمه الله هنا نص على أن سفيان من هو الثوري، فسبحان الله، يعني أوهام عجيبة. وإنما نص القسطلاني على أنه الثوري فين؟ في الإجارة وليس في الحوالة. والمحقق طبعا كان ينبغي عليه، المحقق الكتاب لما نقل كلام السندي هذا كان ينبغي عليه أن يرجع إلى شرح القسطلاني فيتأكد، لأن القسطلاني نص هنا في الحوالة على أنه الثوري، ولكن وهم في تلميذه من هو محمد بن يوسف الفريابي فقال عنه إنه البيكندي، والله أعلم. وهنا مسألة اسمها السفتجة، وهي داخلة في الحوالة. قبل أن ننتقل إلى باب من أحال دين الميت على رجل جاز، وما بقي لنا 10 دقائق فأخشى لو دخلنا في الحديث ألا ننتهي. طيب نأخذ الحديث أفضل والباب، نستعين الله عز وجل إن بقي وقد تكلمنا عن السفتجة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز، يعني إذا مات الميت عليه دين وجاء رجل وتكفل بهذا الدين وضمن هذا الدين، فالبخاري يقول إن هذا جائز، وأن الميت تبرأ ذمته، وجعل ذلك كالحوالة. هو في الحقيقة ليس حوالة، هو باب الضمان، ولكن البخاري يقول إذا أحال دين الميت على رجل، يعني تحول هذا الدين من ذمة الميت إلى ذمة رجل، جاز ذلك واعتبره كالحوالة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال ابن بطال: إنما ترجم بالحوالة فقال إن أحال دين الميت، ثم أدخل حديث سلمة وهو في الضمان، يقول وهو في الضمان، لأن الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان، وإليه ذهب أبو ثور لأنهما ينتظمان في كون كل منهما نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر. والضمان في هذا الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن، فصار كالحوالة سواء. قلت القارئ ابن حجر، وقد ترجم له بعد ذلك بالكفالة على ظاهر الحديث، يأتي هذا في كتاب الكفالة. فإن قال قائل ما الفرق بين الحوالة والضمان؟ الحوالة تبرئ ذمة المحيل تماما، تبرئ ذمته، ما عليه مطالبة، ولذلك لو أفلس المحال عليه فيما بعد ليس للمحتال أن يرجع إلى المحيل. أما الضمان فليس كذلك، الضمان تبقى ذمة المدين أو المقترض أو الذي في ذمته حق، تبقى مشتغلة بالحق، ولكن لو عجز عن سداده من يتحمل؟ الضامن. فإذا هو كالبديل، هو كالبديل. إذن هذا الفرق بين الحوالة والضمان. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، هو البلخي أبو السكن، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي 215، وله 90 سنة، وقال عن نفسه: إنه قد حج 60 حجة وتزوج 60 امرأة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، هو مولى سلمة بن الأكوع، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، توفي 146، وحديثه في الكتب الستة. عن سلمة بن الأكوع، هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي، صحابي جليل، وقد شهد بيعة الرضوان، توفي 74، وكان راميا وسباقا، كان يسابق الخيل، وتقدم معنا في السيرة النبوية قصة له تدل على ذلك، أنه كان سريعا جدا رضي الله عنه. وهذا الحديث يعتبر من ثلاثيات البخاري، من ثلاثيات البخاري، الثلاثيات التي يعني معنى ما بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كم؟ 3. هذه أسانيد عالية، وهذا في البخاري. في مسند الإمام أحمد كثير من الثلاثيات. البخاري هناك مجموعة من الأحاديث جمعها بعض العلماء في رسالة خاصة، والحمد لله رب العالمين.